أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام إلى بعض التطبيقات المشكوك كونها من موارد الجمع العرفي أو من موارد التعارض المستقر، وأهم هذه التطبيقات هو البحث المعروف بانقلاب النسبة الذي بحثناه نحن ضمن ضوابط الجمع العرفي. التطبيقات الباقية نمر عليها بشكل سريع، وقد نختار بعضها أساسا لأن بعضها لا ثمرة فيه، مثل دوران الأمر بين النسخ والتخصيص. نحن نعرف أين هو النسخ وأين هو التخصيص. عادة لا نبتلى بمورد نشك أنه من قبيل النسخ والتخصيص بالفقه. التطبيق الأول المشكوك من هذه التطبيقات هو ما لو تعارضت دلالة وضعية مع دلالة حكمية، يعني ما لو تعارض العموم مع الإطلاق الشمولي، والتعارض طبعا إما أن يكون بالتباين أو بالعموم والخصوص من وجه. شو يعني تعارض؟ بمعنى أن الحكم كان متضاد أو متناقض، والموضوع بين الموضوعين إما تساوي وهو المعروف بالتباين في إصطلاح التعارض، تباين حكمي، أو عموم خصوص من وجه. عادة ما يمثلون لهذا البحث بالعموم والخصوص من وجه: أكرم كل عالم لا تكرم الفاسق. دلالة الأول على الشمول الأفرادي هو دلالة وضعية، دلالة الثاني على الشمول دلالة حكمية، إذ لا تنصيص على الأفراد لا تكرم الفاسق. يتعارضان ويتنافيان بنحو العموم والخصوص من وجه في العالم الفاسق. هل يقدم أحدهما على الآخر فيجمع بينهما عرفا، أم يستقر التنافي بينهما فيجري عليه حكم التعارض المستقر مستحكم في مر الالتقاء؟ هذا الفرع تعرض له فيما نعلم صناعيا، أول من تعرض له فيما نعلم الشيخ الأنصاري في الرسائل، فأفاد الشيخ رضوان الله عليه أن ما كانت دلالته بالوضع مقدم على ما دلالته بقرينة الحكمة في مورد الالتقاء والتنافي، سواء كان كل الدلالة والمدلول أو بعضهم كما في موردنا. والسر في ذلك كما أبرزه هو في الرسائل أن دلالة أحدهما على الشمول لجميع الأفراد تجيزية، ودلالة الآخر على الشمول تعليقية. يقصد بالتنجيز هو أن دلالة العموم على الشمول ببركة أداة العموم الموضوعة للشمول بالفعل. فالدليل العام يشمل جميع أفراده لمن فيهم الفاسق، يشمل جميع أفراده بالفعل من دون أن يتوقف على شيء خارج أداة الخطاب، بينما شمول لا تكرم الفاسق لجميع الأفراد بمن فيهم الفاسق العالم يتوقف على جريان مقدمات الحكمة، لأنه لا دلالة مباشرة في الكلام على الشمول للأفراد، بل موضوع الخطاب هو الطبيعة القابلة للانطباق على كل فرد من أفرادها انطباقا كل الطبيعي على أفراده. لكن شريطة أن لا يبين فهي تتوقف على عدم بيان القيد، وهذا هو قرينة الحكمة التي يتوقف عليها الدلالة الإطلاقية، لذلك سميت دلالة حكمية. واكتفى بهذا المقدار الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، فعد هذا جمعا عرفيا يرقى إلى مستوى، يرقى هذا الكلام إلى مستوى ما يشبه الورود. ليش؟ لأن مورد الالتقاء يكون بمثابة التنصيص على التقييد للدليل الإطلاقي في مورد العالم المتصف بالفسق، لأن هذا الموضوع الداخل تحت لا تكرم الفاسق أخرجه الدليل الأول بقرينة التعميم المستفاد من كلمة كل. أحسنت، هو هذا قصدي. ولم يفصل شيخنا، بينما لو كان الخطابان صدرا متعاقبين في مجلس واحد بنحو القرينة المتصلة، وبينما لو كانا صدرا في أكثر من مجلس بنحو القرينة المنفصلة، بل حكم على الكل على السواء. ما استدعى من المحقق الخراساني في الكفاية أن يتصدى للتفصيل فيما أفاد الشيخ رضوان الله عليه، فوافقه على الكبرى، وافقه بأن دلالة العموم تنجزية ودلالة الإطلاق تعليقية، لكنه أفاد أن الإطلاق الذي يتوقف انعقاده على عدم البيان إنما يتوقف انعقاده على عدم البيان في مجلس التخاطب، لا مطلقا، ولو كان البيان بيانا بعد مدة أو في مجلس آخر على سبيل القرائن المنفصلة، إذ عدم البيان الذي هو جزء من الدلالة الإطلاقية محقق لموضوع الإطلاق هو عدم البيان في محل التخاطب، لا عدم البيان إلى الأبد، ولا عدم البيان إلى زمان يقبح فيه تأخير البيان كمان بنحو يكون منفصل إلى مدة سنة مثلا أو أشهر عامل كيف، إلى زمن لا يقبح فيه التأخير، لا، عدم البيان الذي هو محقق لموضوع الإطلاق هو عدم البيان في مجلس الفخار من هنا. إذا صدر العام والخاص، العام والمطلق في مجلس واحد، أيهما تقدم وتأخر مو مهم، في سياق واحد، فنقول الحق ما قاله الشيخ بأن دلالة أحدهما تنجيزية ودلالة الآخر تعليقية، فيقدم العموم على المطلق
في مادة التنافي، في مادة الارتقاء في العموم والخصوص من وجه، في مادة التنافي أعم طبعا فيما لو كان بالتباين. نلغي نلغي المطلق ونعمل بالعام، هذا لازم الكلام دي. وأما إذا كان العام قد صدر في زمن آخر وفي مجلس آخر، فإن كان صدوره قبل طبعا بديش فوت في البحر بس بدي نبه عليه، أنا مش قايله نطع في الكفاية. إذا كان صدوره قبل المطلق فهو يصلح للبيانية، إلا أن يحتمل النسخ للأول بالثاني، ولكنه يصلح للبيانية على كل حال إذا لم نحتمل النسخ. لا، لو صدر العام بعد المطلق وفي مجلس آخر، خلينا نحكي بالقرن الواضح، فقد تم البيان مع عدم بيان القيد في مجلس التخاطب، فتم الإطلاق فباتت دلالته فعلية، فباتت شو؟ دلالته فعلية. عندما باتت دلالته فعلية لم يعد تعليقية. إذا جاء العام الشامل لمورد من المطلق وتنافيا فهذا دلالته تنجيزية وذاك كذلك. هنا يقول صاحب الكفاية في المنفصلات: لا تقدم للعام على المطلق لأن دلالة كل منهما على الشمول لموضعه تنجيزية. شو يعني؟ يعني يتعارضان تعارضا مستقرا في مادة الالتقاء، فننتهي إلى القاعدة الأولية في المتعارضين وإلا فإلى القاعدة الثانوية. ففصل صاحب الكفاية في الحقيقة بين المتصلين، فقدم العام لأنه يرفع موضوع الإطلاق، وبين المنفصلين جيد. هنا انبرى المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه للدفاع عن الشيخ في وجه صاحب الكفاية، والخلاف بينهما مبنائي كما سوف يتضح. فأفاد المحقق النائين أن ما أفاده صاحب الكفاية وإن كان صحيحا على المبنى الذي ذهب إليه، وهو مش قايل هيك، ما حدا يحاكمني على الكلام، مش قايل وإن كان صحيحا على المبنى الذي ذهب إليه، لكن القارئ يفهم. يقول المحقق النائين في مقام جواب صاحب الكفاية بأن عدم البيان الذي يتوقف عليه الانعقاد الإطلاق ليس عدم البيان في محل التخاطب، بل عدم البيان في كل زمان، أعم من زمان التخاطب والزمان اللاحق عليه. ما يعني أنه لو سلمنا مبنى وأن عدم البيان الذي يتوقف عليه الإطلاق هو عدم البيان في محل التخاطب، فما ذهبتم إليه صحيح يا صاحب الكفاية، هذا معنى الكلام. لكن الصحيح أن عدم البيان الذي يتوقف عليه الإطلاق عدم البيان في كل زمان، بمعنى أن الإطلاق ينعقد بمجرد أن يتم شخص الكلام، لكن انعقاده يبقى معلقا في كل زمان، انعقاده أو حجيته مع تحفظ، يبقى متوقفا في كل زمان على أن لا يرد بيان معاكس. فإذا ورد البيان ولو بعد سنة ولو بعد 10 سنوات ولو بعد 100 سنة ها من الجهة المختصة يعني من المعصوم عليه السلام، فإنه من ذلك الحين لا يعود هنالك إطلاق، يرتفع الإطلاق بالقرينة المنفصلة كما يرتفع بالقرينة المتصلة. يرتفع طبعا طبعا نحكي بال كما يرتفع الإطلاق بالقرائن بالبيانات للقيود بالبيانات الأعم من القيود توضيحات فلتكن أيا كانت، يرتفع بالمنفصلات كما يرتفع بالمتصلات. أشكل على الشيخ الناهيني أن هذا الكلام يلزم منه إجمال الإطلاق كلما احتملنا ورود القيد وعدم وصوله إلينا، أو كلما احتملنا أن القيد سوف يصدر، وحيث إننا نحتمل دائما أن يصدر أو نحتمل أن يكون قد صدر ولم يصل إلينا، فحينئذ تجمل الإطلاقات، فيلزم أن لا نجري الإطلاق إلى أن نجزم بأنه لا تقييد لهذا المطلق. بعد الفحص عدم الوجدان أهم من عدم الوجود، ما أكثر ما ضاع من أدلتنا ما شاء الله. جيد، ما دام الاحتمال موجود، إذا الإحراز لازم يكون إحراز وجداني. مثلا بعضهم استحكم عليه الإشكال، إذا بتتذكر هالبحث إحنا باحثينه يا أخوان بالعام الخاص، ومنبهين عليه بالعام الخاص وباحثينه بالإطلاق والتقييد، قلت نسبته للنائين مش في محلها، أصل المبنى هو للشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار إذا بتتذكر. بعضهم آمن بهذه الشبهة فقال لا أنا ما عندي مانع ألتزم بإجمال الخطابات، لكن مش إلى الأبد، إلى زمن يقبح تأخير البيان عنه. كأنه صاحب المنطقة على ما في بالي يقول بهذه المقالة هنا. هذا الكلام يا إخوان برمته وجه إلى الشيخ النائيني، هو عملا يوجه إلى الشيخ الأنصاري مش بس إلى الشيخ النائيني. سيد الخوئي رضوان الله عليه تصدى كما هو المسطور في تقارير أبحاثه للجواب على هذا الإشكال، فأفاد أن الخطابات المطلقة لا تجمل لمجرد احتمال طرو القرائن المنفصلة وعدم وصولها، أو طروها حيث لا تكون قد طرأت مثل اللي كانوا يعيشوا عصر النص مثلا، لماذا سيدنا قال؟ لأن المقصود من توقف الإطلاق على عدم طرو القرائن المنفصلة كالمتصلة ليس عدم انعقاد الدلالة الإطلاقية بمجرد انتهاء مجلس التخاطب، بل الإطلاق ينعقد بمجرد انتهاء شخص الخطاب في مجلسه، وعلى هذا يصبح حجة ما لم يطرأ القيد. فإذا طرأ القيد بمعنى وصوله مش بمعنى صدوره، بات القيد حجة علينا، بات البيان حجة علينا. عندما يقرأ هذا البيان ويصل إلينا يهدم الإطلاق من حينه، الآن يهدم الإطلاق. غاية الأمر أنه يهدم الإطلاق الآن، بمعنى أن هذا الإطلاق الذي حسبته حجة طبقا للضوابط والقوانين العقلائية في المحاضرة انكشف لي بهذا البيان أنه ليس بحجة، مش من الآن، ولا هذا بصير نسخ. انكشف لي أنه ليس بحجة من بداية الأمر، وإن كان بحسب الظاهر كان حجة إلى الآن، وهذا ليس بعزيز. هذا ما نتصوره في جميع الأحكام الظاهرية. والدلالة الإطلاقية، الدلالة الإطلاقية حجة ما لم يثبت الخلاف. أما وقد جاءني القيد الآن وثبت الخلاف، فمن الآن أعلم أن هذه الدلالة الإطلاقية ليست حجة. غاية الأمر انهدام حجيتها لانهدام موضوع حجيتها. الآن وصلني، فأعلم من البداية أن هذا الإطلاق لم يكن مرادا جديا للمولى. كنت توهمته، كنت تخيلته، لكنه كان حجة عليه، مثل أي حجية ظاهرية انكشف خلافها في زمن لاحق. حجية الظهور ليست حجية قطعية، الحجية قطعية، لكن المحتج عليه وهو موارد الظهور كشف عن المرادات مش قطعي، ظني، أمارات. فإذا انكشف خلافها في يوم من الأيام لم تعد حجة، وينكشف أنني من البداية كنت بانا على أمر مخطئ فيه، وهذا ليس بعزيز، لا مشكلة فيه أبدا. فيكون المقصود من توقف الإطلاق في كل زمان على عدم القرينة والبيان عليها في ذلك الزمان ليس توقف انعقاد الإطلاق، الإطلاق انعقادا يتوقف على عدم بيان القرينة المتصلة في شخص مجلس التخاطب، لكن يتوقف بقاء الإطلاق بقاء على عدم وصول القرينة على الخلاف، البيان على الخلاف في كل زمان بحسبه. هذا المعنى نحن انتصرنا له هنا، وكان في إشكالات للشهيد الصبر عم بكررها هون في بحثنا، وأجبنا عليها وقلنا لا محذورة في هذا الكلام أساسا، وهذا الكلام كلام سليم صحيح لا مشكلة فيه، ولا يلزم منه إجمال الخطابات، ولا أريد أن أعيد المناقشة من جديد يا إخوة أبدا. نعم هنا كلام آخر، هذا الكلام لا يوجه للسيد الخوص، هذا الكلام يوجه للنائين بالخصوص. ما هو هذا الكلام؟ وهو أن الشيخ النائيني كان يقول بأننا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم، كما نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في الأدلة التي ليس فيها أداة العموم، يعني في المطلق الإصطلاح الأصولي. فحيث نحتاج إلى قرينة الحكمة في مدخول أداة العموم ونحتاج هناك، فدلالة الاثنين باتت حكمية، ودلالة الاثنين باتت متوقفة على عدم البيان على الخلاف، كما يصلح الأول للبيان على الخلاف يصلح الثاني للبيان على الخلاف. فعلى هذا المبنى يا شيخنا النائيني كيف تقول بتقدم العموم على الإطلاق وكلاهما دلالته في الأخير إطلاقية، يمتاز العموم بذكر أداة العموم، ولكن من جهة شمولي مدخول أداة العموم لتمام أنواعه وأصنافه وأفراده يحتاج إلى وحالاته يحتاج إلى مقدمات الحكمة كالمطلق. مش هذا اللي كان يقول الشيخ نيني سلخوي ما وافقه؟ قال لا، لما في أداة عموم نحن لسنا بحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة، نفس أداة العموم نصصت على الأفراد خلاص. لا لا، هو ذكر في كل دليل بحسبه كل دليل. طيب لما اجوا تعارضوا الدليلين، هذا دلالته متوقفة على قضية الحكمة وذاك دلالته ذكر في آن، بحيث لا ينتج لدينا شمول واستيعاب وسريان إلا ببركة قرينة الحكمة، لا تكفينا أداة العموم، هذا معنى جيد. فماذا تقولون هنا؟ قال غير واحد من المحققين ومنهم الشهيد الصار وغيره، سيد الخوي أهمل هالجانب في كلام النائيني، ما ذكرها أصلا في تقاريره. قالوا لا نتعقل هنا تقدما للعموم على الإطلاق ما دام كلاهما يتوقف على قرينة الحكمة. أقول مع هذا يمكن أن ننتصر للشيخ النائين. نقول الشيخ النائين عندما قال بأننا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم، هل هو بصدد إلغاء أداة العموم بالكامل؟ يعني لا تقدم ولا تؤخر، ما لها قيمة، لا ميزة لها، أم أننا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول لكي نعمل؟ طبعا أنا كان لي فذلك لهالبحث هوني في بحث الإطلاق والتقييد، في بحث العام والخاص مش الإطلاق والتقييد، ما بدي أرجع عليها، وهو أن إجراء مقدمات الحكمة مش بلحاظ الشمول للأفراد، بلحاظ الشمول للأحوال في الأفراد، هذا مستظهرته هناك، وإلا تنصيص على الأفراد أي قرينة حكمة بعد نحتاج إليه، ما يتصور يعني بلحاظ الأفراد، نفس الأفراد عالم العالم العالم، بلحاظ أحوال العلماء إيه؟ ماشي. وفي أحوال على قسمين، ما أدري يمكن ذكرت هذا في ذلك الوقت، في حالات مفردة بحيث بدونها ما بيكون في فرق، مثل العالم العادل والعالم الفاسق، فرد عادل وفرد فاسق، حالة مفردة. مرة لا، العالم في حال نومه والعالم في حال يخبطه والعالم في، هذا مش مفرد. ليه؟ العالم بحيث يدور أمره بين وجود وعدم في الشمول. جيد، مو مهم لسه هذا، مو مهم، ما علينا فيه، ما بدنا نشربك الوضع أكثر مما هو عليه. فلا يتوهمن أحد، النائين مو ولد في الأصول والعياذ بالله، النائين لا يعني بكلامه عدم التفرقة بين باب العموم وباب الإطلاق بالمطلق يا أخوة، قطعا واضح أن العموم أقوى من الإطلاق. ف نقول وإن توقف كل منهما على إجراء قرينة الحكمة في المدخول، لكن إذا عرضنا على العرف دليل فيه جنبتان تدلان، أداة عموم وقرينة حكمة، ودليل ليس فيه إلا قرينة حكمة فقط، ألا يعد هذا أقوى من ذلك عند العرف؟ يقينا هذا أقوى، وهذا يكفي للتقديم. صحيح ولا يصح حينئذ فيه بيان الشيخ الأعظم إنه هذا دلالة تعليقية وهذا دلالة تجهيزية، لكن لا شك ولا ريب في أن الدليل المقرون بأداة العموم فيه دال لفظي على التفريد والشمول والاستيعاب، وهو أقوى في مقام تلقي العرف له من الدليل الذي دل على الطبيعة فحسب وهو المطلق. إذا بدنا نفذلكها بشكل فني أكثر، فيمكن القول بأن هذا يتقدم من باب أنه ذكر ما يدل على الأفراد، على ذاك من باب أنه لم يذكر فيه ما يدل على الأفراد أبدا، لم يذكر فيه ما يدل على التفريد والتعرض لحال الفرد في المطلق، في المطلق تعرض لحال الطبيعة، انطباق الطبيعة على الأفراد انطباق قهري عقلي لم يتعرض له في الخطاب في المطلق، بينما في العموم لا، تعرض للفرد، أكرم كل عالم، أداة كل دلت على كل فرد فرد من الأفراد. بعبارة أخرى، حتى لو قلنا نحتاج إلى الإطلاق في مدخول أداة العموم، نحتاج إلى الإطلاق لتكريس الشمول، لتكريس الشمول في العموم عم نحكي، بينما في الإطلاق نحتاج إلى الإطلاق لجعل الدليل شاملا مش لتكريس الشمول. في الإطلاق ما دل إلا على الطبيعة ببركة قرينة الحكمة نستفيد الأفراد، بينما في العموم هو يدل على الأفراد. الإطلاق ينفي دخالة الأحوال، يعني حالة الفسق وحالة العدالة، حالة النوم واليقظة، حالة فنحتاج لتكريس الشمول حتى بناء على الاحتياج لقرينة الحكمة في مدخول أداة العموم، بينما هناك نحتاجه لأجل إثبات الشمول، مش لتكرية الشمول. واضح الفرق بينهما عند العرف على كل حال، وإن قصرت التعبيرات ربما.
دلالة العموم على كل الأفراد لا يمكن أن تأخذها بشكل مسلم كبير، بينما دلالة الإطلاق على الطبيعة لا يمكن أن تشكل.
إيه أدري، بس نحن عم نحكي بالأفراد، بدنا نشوف بشمول هذا الفرد مورد التعارض، مش طبائع، مورد التعارض هو الأفراد. العالم الفاسد. إيه. على هذا الأساس الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري يا إخوان، وإن كان على مستوى المباني توجد كلمات يمكن التطويل بها ولا داعي لذلك، نكتفي بهذا المقدار. التعارض بين العام والمطلق والصحيح هو تقدم العام على المطلق في مورد التنافي. فيوجد جمع عرفي، إذا يوجد جمع عرفي هذا ليس تعارض مستقر. الحالة الثانية أو التطبيق الثاني هو التنافي بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. أكرم العالم لا تكرم فاسقا، فاسقا ما يراد فاسقا واحدا يعني، أو لا منبدل المثال إن شاء الله يأتي. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.